أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن تقدم في تقسيم العلم إلى ضروري ونظري لفظة النظري، والنظري كلمة منسوبة إلى النظر، كما يعني الضروري كلمة منسوبة إلى الضرورة، واضح؟ أو العراقي كلمة منسوبة إلى العراق، وهكذا. الآن هذا النظر الذي مر ذكره في تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، ما المراد منه؟ ما المراد من النظر؟ لأننا قد عرفنا أن ما المقصود بالضروري، الضروري بمعنى البديهي، وهذا أيضا بنفسه بديهي، يعني معرفة الأمر، معرفة مفهوم لفظ البديهي أمر بديهي بنفسه، واضح؟ لكن النظري قد واحد يعني يتساءل ما المراد بالنظر الذي نسب إليه فقيل النظري. فلذا ها هنا المصنف بصدد تعريف النظر أو الفكر، بمعنى أن الفكر بمعنى النظر، لفظان يدلان على مضمون ومحتوى ومعنى واحد. فلذا عرفه بقوله إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. وما هو المطلوب؟ العلم بالمجهول الغائب. أن هذا الإنسان حينما يسأل سؤالان، كما هو الآن في الاختبارات امتحانات، حينما يسأل الشخص امتحان يفتح ورقة الامتحان ويقرأ السؤال، ثم بعد ذلك يجيب جواب السؤال الأول كذا. الآن احنا دورنا في هذه الحلقة أن نبين ما هي الخطوات التي تبعها هذا الشخص، وما العمليات والأدوار التي قام بها، حيث بعد ذلك انتقل من قراءة السؤال إلى الإجابة عليه. وهذا عام في كل ميادين الحياة، حينما يواجه الإنسان مجهولات ثم بعد ذلك يقوم بأمور بعدها يعرف ذلك المجهول، يعلم بذلك المجهول، يجيب على ذلك السؤال. الآن دورنا ها هنا أن نحلل العقل بما يقوم به من أدوار توصل بعدها إلى معرفة المجهول، مع العلم بأن هذا التحليل قد لا يلتفت إليه الإنسان أصلا، بل هو كما يعبر الشيخ يمر بأسرع من لمح البصر، مجرد أن سئله أجابه، واضح؟ لا لأن السؤال أمر بديهي بحيث رأسا أجاب عليه، وإنما هو قام بعمليات عقلية توصل بعدها إلى معرفة جواب هذا السؤال، ولكن قيامه بتلك العمليات لم يستغرق منه إلا أجزاء من الثانية، لأننا قلنا أن المائز والقياس في معرفة كون الشيء ضروري أو نظري هو القيام بعملية عقلية. فهل العملية العقلية استغرقت ساعة أو استغرقت نص ساعة أو استغرقت ثانية أو أجزاء ثانية؟ ما العبرة كم تستغرق العملية، المهم قام بعملية عقلية، واضح؟ هذا هو المائز بين الضروري والنظري، القيام بعملية عقلية وعدم القيام بها. وكما قلنا بأن عدم القيام بعملية عقلية لا يضره القيام بعملية بدنية. كما في البديهي ذكر المصنف هنا أننا حينما نحلل ما يقوم به العقل من أول خطوة إلى آخرها نجده يمر بأدوار خمسة. أول تلك الأدوار هو مواجهة المشكلة، تواجه المشكلة، تكون أمام المشكلة، لأنه إذا لم يواجه الشخص مشكلة لم يتحرك حينئذ، بل هو نفس مواجهة المشكل هدف يكون للإنسان لغرض التوصل إلى معرفة ذلك المجهول. فإذا لم يكن ثمة مجهول لم يتحرك الإنسان. أحلونا. إذا أنت فرض أن ليس لديك أي هدف، زين؟ العاقل إذا لم يكن لديه هدف وراء المشي والسعي لم يسعى ولم يمشي. حتى مثل التجول في الحدائق هذا هدف ترويح عن النفس. حتى مثل لو تخيل الإنسان أن ليس له هدف فمشى، لا، هو في الحقيقة بالدقة له هدف، وهو مثلا ولو مثلا أن يمشي ليتوصل إلى هدف يسعى لأجله مثلا. فإذا لابد أولا أن الإنسان يواجه المشكل، يصطدم مع المجهول، يحتك بالمجهول. هذه الدور الأول اللي نعبر عنه مثلا إذا كانت في الامتحانات الأكاديمية والدراسية، أول ما يجيبون أوراق الامتحان مقلوبة مثلا ما يطلع عليها أحد، يوزعون الأسئلة ويقلبونها حتى لا أحد يشوف ما صح هذه الأسئلة، فيصير مثلا أخذ ورد لا سمح الله أثناء توزيع الأسئلة، ثم بعد ذلك من تتوزع الأسئلة كلها يقولون اقلبوا الورقة، مو صحيح؟ الآن قبل قلب الورقة أنت ما مواجه أي مشكلة، ما عندك أي مجهول، ما مصطدم بأي مطلوب. حينما قلبت الورقة وقرأت السؤال واجهت المشكلة، واجهت المجهول، ما كذا وكذا، هذا مجهول، صحيح؟ الآن بعد مواجهتك للمشكل تفكر أن هذا المشكل من أي نوع من أنواع المجهولات. لو فرض أنه مثلا أنت أجري لك امتحان عام في جميع الدروس بحيث تكون ورقة الامتحان فيها سؤال عن الرياضيات، فيها سؤال عن اللغة العربية، فيها سؤال عن الأحياء، فيها سؤال كذا. الآن قرأت السؤال ففكر هذا السؤال من أي نوع من أنواع المجهولات؟ هل هي من المجهولات الرياضية؟ هل هي من المجهولات اللغوية؟ هل هي من المجهولات الحياتية؟ هل هي من المجهولات الاجتماعية؟ هكذا. فنوع هذا المجهول، أي تنطي حقه من النوع وتجعله في مرتبته وخانته التي هو ينضم إليها. ما فائدة هذا؟ فائدته أنه أنت في ذهنك معلومات بكم كبير مختلفة، بعضها في الفيزياء، بعضها في الكيمياء، بعضها في الرياضيات، بعضها عن سيرة حياتك الشخصية، بعضها عن أصدقائك، بعضها عن صلاتك، وبعضها أنواع كثيرة. فإذا أنت ما عرفت نوع المشكل وجب عليك حتى تجاوب عليه أن تبحث في جميع ما عندك من المعلومات. ما تدري هذا السؤال سؤال عن الصلاة، لو سؤال عن مثلا عن نقول مثلا عن حياتي الشخصية، لو سؤال عن الكيمياء، لو سؤال عن الفيزياء، كما لو فرض مثلا أنت ما عرفت اللغة التي صيغ بها السؤال، واضح هذا؟ وإنما عرفت بعض مقتطفات السؤال، فأنت واجهت المشكل ولو بصورة جزئية، ولكن ما عرفت نوعه، ما عرفت نوعه، وإنما عرفت بجنس عن أنه سؤال عن مثلا عن سيرتك الشخصية، ولكن يا نوع من أنواع أو يا مرتبة أو يا فترة زمنية من سيرتي ما عرفت. فحين ذي لازم أبحث في كل سيرتي الشخصية عما يوافق هذا السؤال. وإذا ما مثلا يعني هذا في مثال جزئي، إذا مثلا نوع السؤال ما عرفته لابد أن أبحث في كل ما عندي من المعلومات. هذا طبعا كما تعلم يستغرق شنو يعني وقتا كبيرا من الشخص، ربما ينتهي وقت الامتحان وهو لم يجد الجواب بعد، لأنه لا يزال في طور البحث في المعلومات. ولذلك كلما شخص السؤال أكثر أسرع إلى جوابه، بشرط أن يكون عند معلومات. يعني ولذا قيل فهم السؤال نصف الجواب. ليش نصف الجواب؟ لأنه حينئذ فقط أنت راح تبحث في المعلومات المختصة بهذا الشيء. مثال ذلك الحسي أنه كما لو دخلت مكتبة تبحث عن كتاب، هذه المكتبة عامة فيها فيزياء، كتب فيزياء وكتب كيمياء وكتب رياضيات. إذا أنت ما تعرف الخانة المختصة بهذا الكتاب، وجب عليك أن تبحث عن في المكتبة جميعا، مو صحيح؟ فكم يستغرق لديك من الوقت؟ ثم إذا عرفت أن هذا الجزء من المكتبة فيه أنا الكتاب اللي أنشده واللي أنا أطلبه في هاي المكتبة، لكن يا خانة بالضبط منها ما أدري، وجب علي أن أبحث هذه المكتبة، هذا الجزء من المكتبة كله. واضح؟ هم يستغرق وقت وإن كان أقل من الوقت السابق. ثم إذا عرفت أنه في الجزء الأمامي العلوي منها أيضا استغرق وقت ولكن أقل من الوقت السابق. ثم إذا عرفت أنه في يمين الجزء الأعلى، ثم إذا عرفت في منتصف هذا اليمين من الجزء الأعلى، ثم إذا عرفت خصوص هذه الخانة، وبعد ذلك نفس الخانة إذا قالوا لي بأن هذا الكتاب في أولها أو منتصفها أو آخرها، هم سهل المسألة أكثر وأكثر. وإذا لا، إجاني واحد قال لي هو في أول ورقة أو قال لي في آخر ورقة، كتاب عبارة عن شنو؟ أوراق، أنه اسم الكتاب وكذا، وين تجده وين في مكان. إذا قال لي واحد في آخر ورقة من هذه الخانة، رأسا أنه أمد يدي وأخذ الورقة المختصة بالكتاب، صحيح؟ وإذا كانت كنت أبحث في نفس الكتب يعني الموجودة في المكتبة، رأسا أمد يدي إلى الكتاب وأخذه، مو صحيح؟ إذا معرفة نوع المشكلة لها دور أساسي في إسراع الإنسان، في تسريع الإنسان لغرض تحصيل ما به ينكشف المجموع فيحصل لديه العلم حينئذ، فهي خطوة مهمة كالخطوة السابقة عليها. الآن بعد هاتين الخطوتين، نفترض أن الشخص واجه مشكلة وعرف نوعا أنه ينتمي إلى خانة المعلومات الرياضية، بعد حينئذ هو ما راح يفكر بسيرته الشخصية، ولا يفكر بشروط وأركان الصلاة، ولا راح يفكر بمثلا يعني المعادلات الكيميائية، ولا راح يفكر بالأمور الاجتماعية، ولا راح يفكر بالفنون وغيرها، وإنما يحصر تفكيره وين؟ بالأمور الرياضية، صح؟ الآن بعد هاتين الخطوتين تبدأ حركات ثلاث مرتبة. الحركة الأولى يقوم بها العقل هي أن ينتقل من المجهول الذي واجهه وعرف نوعه إلى المعلومات المختصة بذلك المجهول في ذهنه. هذه الحركة تسمى الحركة الذاهبة، من المجهول الذي عرفت نوعه إلى المعلومات المختصة بهذا المجهول. يعني الإنسان لديه معلومات أعم من هذا المجهول، تشمل هذا المجهول تشمل غيرك، وهو ما يدور في كل هذه مكتبة معلوماته، وإنما يدور في خصوص الخانة المختصة بهذا المجهول. فإذا هذه ماذا تسمى؟ الحركة الذاهبة. ثم حينما يصل إلى هذه المعلومات ويحصرها في ذهنه، يتجول بين هذه المعلومات ويبحث ويتردد لينتقي ليختار منها ما يناسب ويوافق المشكل. يعني مو كل معلومات هي جواب عن هذا السؤال، صح ولا لا؟ صحيح هي الخانة مختصة رياضيات، ولكن الرياضيات معلوماتها كثيرة، قواعدها كثيرة. هنا أنا يعني أذهب إلى أفتش عن القاعدة الملائمة لهذا السؤال، صحيح؟ ليست أي قاعدة في الرياضيات تلائم هذا السؤال، بل هناك قاعدة مختصة واحدة تلائم هذا السؤال. فإذا الحركة الثانية هي الحركة البينية، يتردد بين المعلومات، نسميها نصطلح عليها ولو احنا للسهولة نقول الحركة البينية، يعني التي تحصل بين المعلومات الملائمة لذلك، الملائمة لنوع المشكلة، صح؟ ثم بعد أن بحث وتجول بين معلوماته وقع على ما هو جواب لذلك السؤال، فأخذه ورجع إلى ذلك المشكل وأجاب. هذه الحركة تسمى الحركة الراجعة، من المعلومات إلى المشكلة اللي هي آخر حركة، وبعدها يحصل الجواب عن ذلك السؤال. فإذا عدم جواب السؤال تارة لعدم مواجهته أصلا، كان هذا الطالب الوحيد ما طو ورقة امتحان قالوا لهم جاوبوا، وبعد القصاب من هذا الشخص جواب على شنو؟ ما هي الأسئلة التي طرحت عليها حتى أجيب عليها؟ فهذا إذن لم يجاوب لأنه أصلا لم يحصل على سؤال، لم يواجه مشكلة. هذا افتراض أول. افتراض الثاني لا، نقول واجه مشكلة لكن ما عرف نوعه، فبقي حائرا إلى أن انتهى وقت الامتحان. هذا افتراض ثاني. افتراض الثالث أن نفترض أنه واجه المشكلة وعرف نوعه، ثم بعد ذلك وين ذهب؟ إلى خانة المعلومات التي شنو مختصة بذلك، المختصة بذلك المشكل. طيب إذا هو أصلا لم يملك، ما دارس أصلا عن شيء اسمه رياضيات، وين يذهب بعد؟ ها؟ أصلا ما يذهب لأنه يعرف نفسه بعد، ما يروح يفكر شنو المعلومات الرياضيات لأنه أصلا ما عنده معلومات رياضيات. فإذا يفتقد هذه الخطوة، ما يذهب أصلا فلا يجيب أصلا. ثم نفترض لا، عنده معلومات وذهب إلى تلك المعلومات. تيجي الخطوة الثانية شنية؟ اللي هي البحث في تلك المعلومات. بحث فيها ولم يجد في نفسه ما يناسب ذلك المجهول، فأيضا هذا يخلص وقت الامتحان وما أجاب شيئا. فحصلت عنده الحركة الذاهبة، وحصلت عنده الحركة المترددة، يعني الحركة البينية بين المعلومات ويتردد بين المعلومات ويبحث لكن لم يعثر على شيء. وإذا عثر عليه فبعد حينئذ لابد أن نفترض أنه عرف المجهول. واضح هذا؟ هذه الخطوات الخمسة التي تشتمل على حركات ثلاثة، هي الحركة اللي هي الخطوة الثالثة هي الحركة الأولى، الخطوة الرابعة اللي هي الحركة الثانية، الخطوة الخامسة اللي هي الحركة الثالثة. أما الخطوة الأولى والخطوة الثانية ليست حركات وإنما مجرد تصورات يتصور بها المجهول، يواجه المجهول ويعرف نوعه، ثم تبدأ بعد ذلك حركات ثلاثة: الحركة الذائبة، الحركة البينية، الحركة الراجعة. مما يضم إلى هذا المطلب قبل تطبيق العبارة أنه هناك شخص نعبر عنه بأنه ذكي جدا ملهم. هذا الشخص بمجرد قراءته للسؤال وبمجرد مواجهته للمشكل يقذف بالجواب عليه، لا لأجل سرعة توصل إلى الجواب، بمعنى أنه مرور هذه المراحل والخطوات بصورة سريعة جدا، لا، بل لأنه لم يحتاج إلى المرور إليها، ما احتاج إلى المرور بها، ما يحتاج. ذكي جدا بمجرد معرفة السؤال، كما لو سألتك كم هذه فتقول 4، يحتاج إلى أنه بعد يعني أنه تعرف نوع المشكل أو تذهب إلى المعلومات المختصة به، يعني أشبه ما يكون أن الأمر بديهي بالنسبة إليه جدا. والبديهي ما يحتاج إلى هذه الأمور كلها، مجرد أن أقول ما كذا فيقول كذا. هذا نعبر عنه بالحدث، الحدث. شنو الحدث؟ الحدث عبارة عن التوصل إلى معرفة المجهول بمجرد مواجهته، فلا يحتاج إلى الخطوة الثانية اللي هي معرفة نوع المشكل، ولا يحتاج إلى الحركة الذاهبة، ولا يحتاج إلى التردد بين المعلومات، ولا يحتاج إلى الحركة الراجعة. بمجرد معرفة طبعا الحركة الراجعة كنت تفترض أنه هناك تردد بين المعلومات وبعدها حصل حركة راجعة، أما إذا عرف هو رأسا الجواب هذا ليس حركة راجعة لأنه لم يذهب حتى يرجع، مجرد واجه المشكلة عرف الجواب بالضبط. كما أنا أقول لك كم هذه فتكون 5، احتاجت إلى أن تروح إلى معلومات وكذا، هذه مسألة بديهية أصبحت لديك. هذا يعبر عنه بالحدث، ولذلك يكون صاحب الحدث أسرع تلقيا كما يقول الشيخ للعلوم، ذكي جدا يعني عنده ربط سريع بين الأمور. هذا ما ذكره الشيخ في هذا المطلب. نقرأ هذا المقدار. قال: تعريف النظر أو الفكر. العطف بأو يقتضي أن ما بعد أو يماثل ما قبلها، يخالفها لفظا ولكن يوافقها معنى. هذه أو في هذا المقام طبعا، وليست في الأي، ولا مثل تزوج هندا أو أختها، لا يفترض أن ما بعد أو هو مشابه لما قبل أو بالمعنى. أخت هند غير هند، لكن هنا في هذا المقام يقتضي هذا المعنى، أن ما بعدها موافق لهذا المعنى. نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب، والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبير آخر أدق، أن الفكر أو النظر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. إذن النظر كم خطوة من الخطوات الخمسة؟ الخطوات الثلاثة الأخيرة هي عبارة عن النظر: حركة ذاهبة، حركة البينية، الحركة الراجعة. هذه هي عبارة عن، أما الخطوة الأولى والخطوة الثانية ليست نظرا، مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل، ليست نظرا. حركة العقل بين المعلوم، طبعا هذا الشيء يقتضي أن تذهب إلى المعلوم وتتحرك في المعلوم ثم ترجع إلى المجهول. ففي هذه العبارة حركة العقل بين المعلوم والمجهول استوفى الحركات الثلاث. لا، حركة العقل بين المعلوم والمجهول. حركة العقل بين المعلوم هذه طبعا تستدعي الذهاب إلى المعلوم أولا، هذه الحركة الذاهبة. بين المعلوم هذه الحركة البينية، والمجهول يعني رجوع إلى المجهول هذه الحركة الثالثة. وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل، شنو المشكل؟ يعني السؤال المجهول، هذا هاي الخطوة الأولى. إذا واجه بعقله المشكل أي المجهول، وعرف أنه من أين أنواع المجهولات هو، هذه الخطوة الثانية معرفة نوع المشكل. فزع عقله، شنو فزع عقله؟ يعني بعبارة أخرى أنه تحرك عقله، نهض عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل. هاي الخطوة الثالثة التي هي الحركة الأولى، الحركة الذاهبة. وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها، هاي الخطوة الرابعة التي هي عبارة عن الحركة الثانية، بتوجيه النظر إليها ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه، اللي هو هنا انتهت الحركة البينية، بدأت الحركة الراجعة، تحرك عقله. هاي تحرك عقله، هاي الخطوة الخامسة التي هي عبارة عن الحركة الثالثة اللي هي الحركة الراجعة. تحرك عقله حينئذ منها إلى المطلوب، أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل. وحقيقة إذا نريد إحنا نشوف أنه ما هو الغالب على الناس في أنهم يتأخرون عن الجواب، نجد أنهم يتأخرون في الحركة الثانية التي هي الخطوة الرابعة اللي هو البحث عن المعلومات. لأن عادة الإنسان يسأل عما ممكن أن يعلمه، واضح هذا؟ ممكن أن يعرف نوع المشكلة، مو مشكلة، وإذا بدأ المعلومات المختصة به مو مشكلة، لكن المشكلة في انتقاء ما يناسب المشكلة. البحث في هذه المعلومات هو هذا هذه بنفس المشكل هذا. فتمر على عقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار: أولا مواجهة المشكل المجهول، ثانيا معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه فيتعطل، ثالثا حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده اللي نسميها الحركة الذاهبة التي بها يبدأ النظر، رابعا حركة العقل ثانيا يعني بعد الحركة الأولى بين المعلومات للبحث عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله، هاي الحركة البينية أي الحركة بين المعلومات اللي هي الحركة الثانية، خامسا الخطوة الخامسة هي حركة العقل ثالثا، الحركة الثالثة الراجعة من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاثة هي الفكر أو النظر دون دون الخطوتين الأوليين. وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وهذه الأدوار الخمسة يعني بالإضافة إلى النظر الذي هو ثلاث حركات قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكرة يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر، على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير. نعم، حتى الآن يجي دور إلغاء الحركات الثلاثة الأخيرة ومعها الخطوة الثانية اللي هو معرفة نوع المشكلة. نعم، من له قوة الحدث يستغني عن الحركتين الأوليين. حتى طبعا هو يثبت الحركة الثالثة اللي هو أنه الحركة الراجعة المن؟ الحركة الراجعة إلى المشكلة. وهذا حقيقة التسامح يعني. ليش؟ لأن الحركة الثالثة هي فرع أو مرتبة بعد الحركة الثانية، يعني بعد أن حصل، بعد أن تجول في المعلومات رجع المن إلى المشكلة. واضح هذا؟ أما عند مواجهة المشكل ومعرفة الجواب بعد ماكو رجوع، لأنه لم يسبق ذهاب حتى يصير رجوع. مفهوم هذا أخوان؟ فلذلك نقول أنه هذا الشخص الذي له قوة الحدث بمجرد مواجهة المشكل يعرف جوابه. نعم، إذا قلنا بأن الحركة الراجعة لها معنى أعم فيشمل ما سبق، فيشمل سبقها بالذهاب أو عدم سبقها بالذهاب بل بمجرد مواجهة المشكل، صدق عليها أنها حركة راجعة حينئذ. واضح؟ وصدق حينئذ أنه يستغني عن الحركتين الأوليين اللي هي الخطوة الثالثة والرابعة. وربما كان منظور المصنف هذا أن يجعل الحركة الثالثة يعني الخطوة الخامسة يجعل لها معنى أعم، فتكون حينئذ مرتبة على الخطوة السابقة عليها أو غير مرتبة عليها، غير مرتبة عند صاحب الحدث ومرتبة عند من ليس له حدث. وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول، فلاحظ بحركة واحدة اللي هي الحركة الراجعة نسميها إحنا، اللي هي الحركة الراجعة. بعد هذا حينئذ ما يحتاج إلى الحركة الثانية الفحص بين المعلومات، وإن المعلومات كأنها جاهزة لديه، كأنها مبسوطة ومرتبة بس يتناولها، مو أن يبحث فيها ويؤلف بينها، هي مؤلفة أصلا. صاحب الحدث عند المعلومات مؤلفة بمجرد، يعني شلون خلينا نقول كالأطباق الجاهزة، مرة شخص مثلا مسألة حسية حتى واحد يقدر يتلقاها ويفهمها، مرة شخص يطلب منه أنه شنو أن يصنع مثلا كعكة الأمور المعروفة، فيحتاج حينئذ إلى أن يخلط هذه المادة مع هذه المادة مع هذه المادة ويجعلها، ثم بعد ذلك يجعل الخليط في الفرن، ثم بعد يأخذه، ثم بعد ذلك يرجع بهذا الأمر الذي عمله المن إلى الذي طلب منه ذلك. أما نفترض أن صاحب الحدث مثلا يعني في مثل هذا المثال لا عند الطبق جاهز اصلا، بمجرد ان طلب منه قال هذا، مو انه يحتاج الى انه يصنع هذه ويخلط بين الامور، الامور كلها مؤلفة عنده كأنها اجوبة تناسب اسئلة، فبمجرد ان ينتقي ما يصلح للمشكل انتهى، بعد ما يحتاج الى ان يؤلف لانها هي اصلا مؤلفة لديه. وهذا معنى الحدث، فلذلك يكون صاحب الحدث القوي. هنا نعم الحدث له مراتب، تارة الحدث قوي جدا، تارة الحدث متوسط، تارة الحدث بشكل المعروف المعلوم. هذا طبعا يتفاوتون في سرعة تلقي العلوم وفي سرعة إجابة على الأسئلة، ولكن الكل يشتركون في أنهم يحتاجون إلى الحركتين الأوليين ولا إلى معرفة نوع المشكلة. وهذا معنى الحدث، فلذلك يكون صاحب الحدث القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بل هو أي الحدث من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدثيات من أقسام البديهيات. سجينا إن شاء الله تعالى في مستقبل الدراسة قسمون البديهيات إلى حدثيات وتجريبيات ومتواترات ويقينيات وإلى آخره، لأنها أي الحدثيات تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل. تواجه المشكل رأسا تنطي جوابه من دون كسب وسعي فكري، فلم يحتج، لاحظ إلى الآن هو ما ذكر أن صاحب الحدث يستغني عن الخطوة الثانية، لكن هسه الآن راح يذكرها. فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل اللي هي الخطوة الثانية، ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده اللي هي الخطوة الثالثة. الرجوع يعني الذهاب، قصده الذهاب إلى المعلومات وفحصها وتأليفها اللي هي الخطوة الرابعة أي الحركة الثانية. ولأجل هذا قال إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص آخر. الناس تتقاوت، أكو إنسان لديه كل الأمور النظرية عند الغير عند بديهية، كما في أمير المؤمنين عليه السلام. بالمناسبة نذكر شيء عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أنه سئل أمير المؤمنين بهذا المضمون أنه ما لنا كلما سألناك سؤالا بمجرد ما معناه يعني مضمون كلامه، بمجرد انتهائنا من السؤال أجبته، لم تتأخر ولم تتوانى ولم تسأل ولم تفكر ولم تبحث ولا إلى آخره. فرأسا أمير المؤمنين عليه السلام كأنه في الخبر أنه واجه هذا الشخص، قال كم هذه، ومد أصابعه الخمسة، فقال الشخص خمسة، قال أنا أعرف جواب كل سؤال كما تعرف أنت هذا العدد. لم يحتاج منك إلى توقف، لم يحتاج منك إلى مراجعة، لم يحتاج منك إلى سؤال، لم يحتاج منك إلى تفكير. فإذا كل الأمور عند أمير المؤمنين بديهية. سلوني قبل أن تفقدوني، ما يقول هذا القول إلا من لديه كل الأمور النظرية عند الغير والمستعصية الجواب تكون بديهية عنده. فلذلك لم يقل أحد بعد أمير المؤمنين عليه السلام، أو ما بعد الأئمة عليهم السلام سلوني قبل أن تفقدوني، ما قالها بعدهم بعد الأئمة وبعد المعصومين عليهم السلام إلا كاذب. واضح؟ وإنما يقول مثلا إذا اقتطع سلوني قبل أن تفقدوني في حسبي ونسبي، أو في خصوص هذه المساحة الضيقة من هذا العلم المعين. أما في كل العلوم وفي كل مساحات العلم مستحيل إلا على المعصومين عليهم السلام. فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكلة هذا ذكرناه، ولا إلى الرجوع، يعني قصد بالرجوع يعني ولا مو الحركة الراجعة، وإنما قصد بالرجوع يعني ولا إلى الذهاب إلى المعلومات عنده اللي هي الحركة الأولى وفحصها وتأليفها الحركة الثانية. ولأجل ذلك قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص آخر، وليس ذلك إلا لأن الأول اللي هو شنو، من تكون عند القضايا بديهية، القضية بديهية عنده من قوة الحدث ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين. واضح؟ دون الشخص الثاني فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل. أكو سؤال عن هذا المطلب بل حتى عن سابقه؟ نعم. فإذا لم يكن ثمة سؤال ننهي الدرس على أن نكمل إن شاء الله تعالى البحث الآتي اللي هو يقع في مباحث الألفاظ بعد قراءة أبحاث المنطق إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك نسألكم الدعاء. الحمد لله رب العالمين.